بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما حرم الله حرمناه وما أحل الله استحللناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على حديثنا بإذن الله تعالى يتناول تدوين سنة النبي في زمان النبي صلى الله عليه وآله. هناك فكرة يبشر بها بعض أتباع مدرسة الخلفاء، فيقولون بأن النهي عن التدوين للسنة والذي جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان على القاعدة، لأن النبي في زمانه لم يأمر بتدوين سنته بل نهى عن ذلك، وبالتالي هذا النهي الذي جاء فيما بعد جاء ضمن المسار الطبيعي. هذه الفكرة لا ريب أنها فكرة خاطئة وتتجاوز الحقائق التاريخية ولا تستند إلى دليل معقول، وذلك أننا لو نظرنا إلى واجب المسلمين تجاه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لوجدنا أن أحد تلك الواجبات هو حفظ سنة النبي من الضياع والمحافظة عليها من الاندثار، وهذا يقتضي التوسل بكل وسيلة ممكنة من أجل ألا تضيع وتندثر تلك السنة. هناك واجب على المسلمين تجاه سنة النبي صلى الله عليه وآله يتكون من نقاط. النقطة الأولى التي يلزم على المسلمين القيام بها تجاه سنة النبي وأحاديثه، أول واجب هو تطبيقها والتعامل معها كالتعامل مع القرآن الكريم في إيجابه وتحريمه كما ذكرنا في ليلة مضت. مثلما أن القرآن الكريم لو جاء بأمر واجب مخاطبا المسلمين كان على المسلمين أن يستجيبوا لنداء القرآن ويطبقوا، كذلك الحال بالنسبة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تفريق بين الأمرين بحيث يقول إنسان إذا قرآن ما يخالف، أما إذا حديث عن النبي، حديث عن المعصوم، حديث عن الإمام، لا أنا ما أقبل. هذا اتجاه سوف نتحدث عنه إن شاء الله في ليال قادمة من الاتجاهات التي هدفت إلى تعطيل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا أيضا ذكرنا في وقت سابق بأن قسما من الناس من غير وعي ومعرفة يقول أنا ما علي بالأحاديث، ما علي بالروايات، جيب لي آية أقبلها. هذا كلام غير مقبول، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد تنبأ بأن هناك اتجاها في الأمة سيكون يفرق بين كلام النبي وكلام الله، ولا يعمل بكلام الله بكلام رسول الله. في هذا الحديث الذي طريف أنه مروي في مصادر مدرسة الخلفاء بسند صحيح عندهم، احنا عندنا الروايات في هذا الباب بلا حد ولا حصر، وأن سنة النبي صلى الله عليه وآله يجب أن تتبع، وأن قيمتها القانونية كقيمة الآية القرآنية، عندنا من الروايات والأحاديث وتعامل المعصومين مع هذه السنة بشكل كبير جدا. عند مدرسة الخلفاء هذا الحديث وارد في سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، وهذا من الكتب الستة المهمة من مصادر مدرسة الخلفاء. صحيح هم لا يعتبرونه في مستوى البخاري ومسلم، ولكنه من الكتب المعتمدة والمعتبرة والتي يهتمون بها اهتماما كبيرا. سوف نتحدث إن شاء الله في المستقبل عن هذه الكتب. في هذا الكتاب سنن الترمذي جاء هذا الحديث ألا هل عسى، في بعض الكتب الأخرى يوشك أن، هنا ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته حال من التبطر كأنما عنده، فيقول لما تقول مثلا هذا حديث رسول الله وهو ثابت بسند معتبر أو وصل إليه بواسطة في مثل ذلك الزمان، يقول أنا ما علي، بيننا وبينكم كتاب الله، إذا شي في القرآن أسويه، شي مو في القرآن ما علي. فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللنا، وما وجدنا فيه حراما حرمنا، غير هذا ما لنا شغل في الأحاديث. فيقول النبي معلقا على ذلك، يقول وإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. ماكو فرق، لا تقول أنا إذا من القرآن أقبله، إذا من السنة ما أقبله. نعم تارة يكون الحديث غير معتبر، فيه إشكالات، غير ثابت، هذا بحث آخر، لكن إذا علم ولو بطريق معتبر أن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا فرق بينه في قيمته القانونية بينه وبين الآية القرآنية. إذا كان كذلك، يجب على الإنسان المسلم أن يلتزم بمؤداه وأن يعمل به، هذا أول واجب. الواجب الثاني من الواجبات المطلوبة على المسلمين تجاه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، نشر هذه السنة، نشر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، تبليغها لمن يجهلها. وهذا تكليف قد أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا في خطبه، بعد ما يخلص الخطبة النبي صلى الله عليه وآله يقول ألا فليبلغ الشاهد الغائبة. أنتم سمعتم، أنتم شهدتم، فليبلغ من كان شاهدا وحاضرا وسامعا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، فليبلغ الغائب. فرب حامل علم إلى من هو أعلم منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذه من مسؤوليات المسلمين، تبليغ سنة النبي وأحاديثه وما كان يقوله إلى الناس جميعا، سواء إلى أهل الإنسان أو إلى غيرهم، لا سيما في تلك الأزمنة. في تلك الأزمنة اللي يحضر إلى المسجد مثلا 10% من المسلمين، يجب على هؤلاء أن يبلغوها إلى أهاليهم وأرحامهم ومن لم يكن حاضرا. وهكذا الحال في هذه الأزمنة أيضا، الحاجة قائمة إلى أن يتم تبليغ سنة النبي محمد. الواجب الثالث هو حفظ سنة النبي من الضياع والاندثار. الحفظ له أشكال مختلفة، ما دام لم يتكفل من الناحية الإلهية بحفظها، كما في القرآن، القرآن تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بأشكال الحفظ المختلفة والتفاسير المتعددة في هذه الكلمة. لكن بالنسبة إلى سنة النبي، حتى هذا المقدار ما موجود أن الله يتكفل بحفظها، فكان على المسلمين أن يقوموا بحفظ هذه السنة في كل جيل وعصر بطرق الحفظ المعتبرة في ذلك الزمان. في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كان الحفظ غالبا بوسيلتين، الوسيلة الأولى أن يحفظ في الصدور، وكان الناس غالبا عندهم قدرات من الحفظ كبيرة. والطريق الثاني هو الكتابة والتدوين بالوسائل التي كانت موجودة في ذلك الزمان. يتطور الزمان، يصير مثل أزمنتنا الآن، يحفظ عبر الذاكرة الإلكترونية وعبر القرص الصلب وعبر الفيديو وعبر الكاميرات وغير ذلك وغيرها مما يحفظ به العلم. لكن كل زمان كل عصر يجب على أهل ذلك العصر أن يحفظوا سنة رسول الله بحسب ما يستطيعون. ليش لازم هذا يسوونه؟ أولا هذا مقتضى حكم العقل في أن لا يضيع العلم. حكم العقل يرى أن حفظ العلم أمر حسن وأن تضييع العلم أمر قبيح. حتى العلم العادي، الرياضيات، الهندسة، الطب، جغرافيا، الفلك، العقل يحكم بأن حفظ هذه المعلومات من جيل إلى جيل آخر هذا أمر حسن، لأنه لو فرضنا كل جيل تعلم ولم يحفظ العلم ومضى العلم لظلت البشرية لا تزال في زمانها الأول. كيف تصير حضارة؟ كيف يصير تقدم؟ كيف يصير عمران؟ لأن الجيل التالي يبني على ما تأسس في الجيل الذي سبقه، والجيل اللي بعده يأسس على ما صنع الجيل الذي سبقه، وهكذا يتصاعد العلم وتحصل الحضارة. زين، هذا إذا كان في العلوم العادية والبشرية والطبيعية بحكم العقل لا بد من حفظها. أفترى أن العلم الإلهي والديني الذي يعنونه النبي يقول ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وأمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. طيب، فإذا طريق الجنة وضحت إليكم، طريق النار أغلقته أمامكم. طيب، هذا الأمر اللي فيه مصير البشرية النهائي، ألا يستحق الحفظ والتدوين من جيل إلى جيل؟ لا ريب في ذلك. هذا ما يحتاج أن النبي صلى الله عليه وآله يقول اكتبوا، دونوا، احفظوا. نفس حكم العقل يقول أن هذا الفعل حسن، وأن ترك ذلك وتضييع العلم الديني الإلهي المتمثل في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله يرى هذا شيئا قبيحا وعبثا ممجوجا، ويعاتب عليه من يفعله. أضف إلى ذلك غير أن حكم العقل يرى أن هذا عمل حسن الحفظ والتضييع عمل قبيح، العقلاء أيضا يرون هذا الفعل. أي عاقل يرى أن حفظ العلم من الأمور المحمودة وتضييع العلم يراها من الأمور القبيحة، مو فقط العقل، حتى العقلاء. فوق هذا وذاك نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله أمر بالتدوين وأمر بالكتابة وفعل ذلك بالنسبة إلى من طلبه منه. هذا ينقلون، نحن ننقل شذرات، وإلا الوقت لا يتسع لنقل كل شيء. واحد مما يذكره مصادر مدرسة الخلفاء، كما قلت بالنسبة لنا الإمامية هذا البحث ما مطروح أساسا، لأنه لم يتوقف تدوين السنة من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. على طول الخط كانت هناك أوامر بتقييد العلم، بكتابة العلم، باستعن بيمينك وأمثال ذلك. الكلام الآن مع أتباع المدرسة الأخرى. جاء رجل اسمه أبو شات، فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب خطبة بليغة في ألفاظها، جميلة في معانيها، ورسول الله هو رب الفصاحة، فبعدما انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله قال له أبو شات: يا رسول الله، أنا ما أقدر أحفظ هذه المعاني، فلو أمرت أن تكتب لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض من حضر: اكتبوا لأبي شات. فكتبت خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وأعطيت إليه. زين، إذا ما كان تدوين هذا ماذا تسميه؟ ماكو كتابة، هذا ماذا تسميه؟ بل أكثر من هذا أيضا، في مصادر مدرسة الخلفاء يتحدثون عن عبد الله ابن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص معروف وزير معاوية و مشيرة ومعينة في كل أموره، ومما ينقل من باب الشيء بالشيء يذكر أن زيد بن أرقم الأنصاري، وهو من أصحاب رسول الله المخلصين لأهل البيت عليهم السلام، تحدثنا عنه عند حديثنا حول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عدة سنوات. زيد بن أرقم هذا كان إذا رأى عمرو بن العاص ومعاوية يجي بينهم، فمرة من المرات إجوا إلى المدينة، جلسوا في مجلس الاستقبال، دخل زيد بن أرقم، شافهم متجاورين في صدر المجلس، تالي هذا هو الخليفة الظاهري وهذا إلى جانبه مثل رئيس الوزراء، فإجا وسقط نفسه بينهم وأفرج بينهما. تعجبوا من هذا معاوية، قال: لماذا تصنع هكذا؟ على قولهم كسرت فخذي، لماذا تصنع هكذا؟ قاعد بيننا، ما وجدت لك مجلسا غير هذا المجلس؟ فقال زيد بن أرقم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا يقول: إذا رأيتم معاوية وعمر بن العاص ففرقوا بينهما فإنهما لا يجتمعان على خير. فأنا قلت على الأقل فهالمكان أفرق بينكما. عمرو بن العاص، وبالفعل متى اجتمع على خير؟ صفين كانت خير، أو اغتيال الأصحاب في خير، أو عمرو بن العاص عنده ولد اسمه عبد الله. عبد الله ابن عمرو بن العاص للأسف هذا أيضا لأنه فهم التشريع بشكل غير صحيح، كانت طريقته غير صحيحة، راح مع والده ومشى في مشواره وصار في صفه، قالوا له: ليش؟ قال: لأن القرآن يأمر ببر الوالدين، ولأن رسول الله يوصي بطاعة الوالدين. يا أبا أطع أباك ولكن في غير معصية، أطع أباك إذا كان على الصراط المستقيم، مو إذا كان يقاتل علي بن أبي طالب. المهم، المتفق عليه هذا عبد الله بن عمرو بن العاص عند الفريقين أنه كان كثيرا ما يكتب أحاديث رسول الله، أي كلمة النبي يقولها يكتبها عبد الله بن عمرو. ولذلك قيل إن عنده صحيفة كانت كبيرة في مصادر مدرسة الخلفاء يسمونها بالصحيفة الصادقة، فكان كل شيء يسمعه من النبي يكتبه. فإجوا إلى جماعة قالوا له أنت شنو كل حكاية قالها النبي تكتبها؟ إن النبي بشر يغضب ويرضى ويفرح ويحزن، كف عن هذا، لا تكتب كل شيء. فجاء عبد الله ابن عمرو إلى رسول الله وقال له إني كنت أكتب يا رسول الله كل ما تقول، فنهتني قريش عن ذلك. من قريش؟ أنت بعد لازم تجاوب. نفس التيار اللي بعدين رح ينهى عن تدويني سنة رسول الله، قبل وفاة رسول الله أيضا كان يحاول أن يمنع التدوين، وفي أواخر حياة رسول الله أيضا اللي منع من الكتابة نفس الاتجاه. فنهتني قريش عن ذلك وقالت لي إن رسول الله بشر يرضى ويغضب فلا تكتب، فهل تأمرني أن أكتب يا رسول الله؟ قال أكتب، فوالله ما خرج منها هنا إلا حق. هذا اللسان لا ينطق شيئا غير الحق، ما يتأثر بالرضا والغضب والحزن والفرح، اكتب. ولذلك ينقلون أنه هو كان أكثر أصحاب رسول الله في ذلك الاتجاه كتابة وتدوينا. زين، النبي يقول له اكتب. مثال ثالث، أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين نحن نعتقد لا يحتاج إلى كتابة هذه السنة. لماذا؟ لأنه هو وعاء هذه المدينة العلمية وبابها وأذنه الواعية. لما نزلت وتعيها أذن واعية قال رسول الله لعلي: يا علي، سألت الله أن يجعلها أذنك. يقول الإمام عليه السلام: فما نسيت بعد ذلك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله. والشاهد على ذلك هو الوحيد، أول وآخر فرد في البشر قال وصدق: سلوني قبل أن تفقدوني. هذا كله من عند رسول الله صلى الله عليه وآله. فتقول أم سلمة، وهذا أيضا من مصادر مدرسة الخلفاء هذا الحديث وهو موجود عندنا أيضا، أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا بأديم. أديم يعني جلد مكشوط، هذا جلد الثور عندما يكشف عنه السمن والشعر يقال له أديم، يصبح مثالي للكتابة. دعا النبي بأديم وكان وعلي بن أبي طالب عنده، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله يملي وعلي يكتب حتى ملأ بطن الأديم وظهره وأكارع. شايف هذا مثلا جلد البقرة إلى أطراف، مالت الرجل ومالت اليد وإلى وسط وإلى خلف وأمام، كل هذا ملأه أمير المؤمنين عليه السلام كتابة من إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا هو نفسه غير شيء آخر عرف بأنه كتاب علي عليه السلام. عندنا شيء آخر، كتاب علي أكبر من هذا، ضخم، فيه من المسائل الدينية حتى أرش الخدش. يعني إذا واحد جرحك فد جرح خدش جلدك، هذا كم يترتب عليه؟ حتى هالمسألة التفصيلية فيه، مع أنها مثلا في الكتب الفقهية الآن أكثر الكتب الفقهية لا تجد فيها هذا، لازم تروح تدور في الكتب الفقهية المفصلة إلى أن تحصل عليه. مما يفيد حتى أرش الخدش، يعني كل هالأشياء اللي يحتاج إليها الإنسان كانت موجودة فيه حتى هذا المقدار الذي تقل الحاجة إليه. وهذه كلمة كتاب علي تكررت عندنا كثير في الكتب الفقهية والروائية عند الإمامية، وحفظ هذا الكتاب كان مهما. ليش؟ لأن بعض أتباع المدارس الأخرى أخذوا فيما بعد يتقولون على علي عليه السلام وينسبون إليه فتاوى لا تصح. مثلا المسح على الخف عند الإمامية مشهور بأنه باطل، بحيث يعد من مميزاتهم هالفتوى. ما حد قال أن المسح على الخف من الإمامية يصح ولا من أئمتهم، بس تروح تدور تشوف في مصادر مدرسة الخلفاء بعضها أن علي بن أبي طالب كان يمسح على الخف. من وين جابها هذا؟ فلما يعرض هذا الخبر على الإمام، الإمام يقول كذبوا، ما وجدنا هذا في كتاب علي بن أبي طالب. لو كانت هذه الفتوى وهذا الحكم صحيح النسبة لعلي لوجد في كتابه، لأنه كتاب مفصل. وهكذا الحال بالنسبة إلى مثلا الزواج المنقطع، زواج المتعة، نسبوا إلى علي أنه يحرمها وينقل عن النبي النهي عنها، مع أن من المعروف عند الشيعة الإمامية أن هذا الأمر سائغ وجائز ضمن ظروفه المعروفة. من وين هذا؟ يقول لك هذا ما موجود في كتاب علي. هذا شنو كتاب علي؟ نشوف أحاديث في أزمنة متأخرة في زمان الإمام الباقر والصادق والرضا عليه السلام يتحدث عن كتاب علي. قال محمد بن عذافر الصيرفي، واحد من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما السلام. صيرفي أيضا كان يشتغل في الصرافة، واحد الكتاب، وهو كلام صحيح، يقول نحن نلاحظ وجود الصيارفة في أصحاب الأئمة عليهم السلام، وأنهم كانوا يأمرون بهذا الاتجاه. ليش؟ أولا لأنه تجارة، ما يروح يدور وراء الوظيفة الرسمية من السلطة حتى يظل محتاج إلى الأمويين والعباسيين، وإنما تجارة وعلى باب الله ويكسب منها رزقه. الثاني لأن حركة المال إذا عند صراف ما تكون ملحوظة، ما تقدر السلطة العباسية أو الأموية تراقب وين ودى وين جاب عادة، لا سيما في تلك الأزمنة. المهم محمد بن عذافر يقول أنا إجيت مع الحكم ابن عتيبة. الحكم ابن عتيبة واحد من فقهاء مدرسة الخلفاء. قال كنت مع الحكم ابن عتيبة عند أبي جعفر، يعني الباقر، فجعل الحكم يسأل أبا جعفر مسائل مختلفة، وأبو جعفر كان له مكرما فكان يجيبه. ما كانت هذا الحكم ابن عتيبة ما كانت مواقفه متشنجة، فالإمام كان يجيبه على أسئلته. فاختلف في شيء، الحكم ما يعتقد أن أبا جعفر إمام معصوم، يعتبره واحد من الفقهاء، فاختلفوا في مسألة. فقال أبو جعفر للإمام الصادق لابنه جعفر: قم يا بني فأخرج كتاب علي عليه السلام، روح جيب كتاب جدك علي بن أبي طالب. فأخرج جعفر الإمام الصادق كتابا مدروجا عظيما، لوت مطوي وعظيم، وفتحه وجعل ينظر حتى أخرج المسألة إليه. فقال أبو جعفر، قال له: شوف هذه المسألة، هذا كلام يرتبط بموضوعنا. فقال أبو جعفر له: شاهد نهنانا، هذا خط علي وإملاء رسول الله محمد. فإذا كتاب علي هذا المفصل والكبير، واللي فيه حتى أرش الخدش، واللي يرجع إليه لقطع النزاع مع فقهاء مدرسة الخلفاء، هذا مو من عند علي بن أبي طالب، وإنما هو إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن بخط علي عليه السلام. فقضية كتابة سنة النبي في زمانه، إن كان مع أن علي بن أبي طالب كما قلنا لا يحتاج إلى أن يكتبها، ولكن المطلوب أن يخلفها لمن بعده. فقضية تدوين سنة النبي وكتابتها في زمان رسول الله كانت موجودة، أي واحد يكتب اكتبوا لأبي شات، واحد يجي يقول للنبي: إني لأسمع منك الحديث يا رسول الله. أبو رافع، أبو رافع هذا أيضا ممن كتب كتابا في الفقه مفصلا، وهو من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن خلص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وكان في زمان أمير المؤمنين بمثابة ما نسميه اليوم المراقب العام لوزير المالية أو وزير المالية الموكل بالحسابات. أبو رافع هذا كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: إني أسمع الحديث منك فيعجبني حتى إذا رجعت إلى أهلي نسيته، ما عندي قوة حافظة. وهذا ملحوظ، يعني الناس يتفاوتون في حفظهم، واحد يقعد وياك في مكان معين، أنت تحفظ من الحديث الذي فيه 1000 كلمة قيلت تحفظ 10، وهو يحفظ 90، وهو يحفظ 90. فقال له: أنا ما أحفظ لما أرجع إلى أهلي، أنسى اللي أنت قلته، فماذا أصنع؟ قال: استعن، قال رسول الله: استعن بيمينك على قلبك، يعني اكتب حتى تقدر بعدين ترجع إلى هذه الكتابة، وإذا تريد تنقلها إلى أحد أو تنشرها وتشرحها تكون قادرا على ذلك. وقد أثر عن رسول الله وعن أئمة الهدى عليهم السلام: قيدوا العلم بالكتابة، استعن بيمينك، احفظوا العلم، وأمثال ذلك من الروايات. أشرنا ربما ذات مرة إلى أن كلمة قيدوا والتقييد فيها معنيان ظريفان. التقييد من القيد، مثل واحد تحبسه بالحبل أو بالقيد فتخليه، ما تخليه يشرد، ما تخليه يفر. وأيضا القيد بمعنى الكتابة، تقول قيدت اسمي أو قيدت مقدار اللي عليك، وكلاهما شيء واحد، كأنما حتى لا يفر هذا العلم ولا يهرب أنت لازم شنو تصنع عليه قيد، هذا القيد ما هو؟ الكتابة. فصار أمر التقييد والتدوين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله موجودا وحاضرا، ووصل إلينا كتاب، يعني وصل إلى من بعد رسول الله من المعصومين عليهم السلام كتاب علي بن أبي طالب، وقضية التدوين كانت قائمة على قدم وساق. هذا مثلا مصحف فاطمة تحدثنا عنه في إحدى المناسبات، ورد فيه أنه 3 أضعاف القرآن الكريم، ليس قرآنا وليس آيات، وإنما هو أخبار وأحكام وأمور المستقبل وما يرتبط. ومصحف مو يعني قرآن، مصحف كل كتاب فيه جلد في الأول وجلد في الأخير يقال مصحف. وهذا الاستعمال للقرآن أنه مصحف باعتبار وجود التجليد في أي كتاب، لو كتاب مثلا المدرسة الرياضيات تجلده تسوي عليه جلاد في البداية وجلاد في الأخير يقال له مصحف في اللغة العربية، ولو قرآن ما عليه جلاد في الأول ولا في الأخير لا يقال له مصحف في اللغة العربية. لكن صار اختلاط، فلما قيل مصحف فاطمة تصور بعض الناس أن هناك قرآنا آخر، ليس كذلك. فعندنا مصحف فاطمة، وعندنا كتاب الجامعة، وعندنا كتاب علي، وعندنا وعندنا، وكل هذا كان على أثر الأمر بالتدوين والكتابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وما بعدها. فالطرف الآخر كان هناك نهي كما قلنا من البدايات. قريش جت قالت إلى واحد منهم، إلى عبد الله بن عمرو، لا تكتب كل ما تسمعه من رسول الله. فيما بعد أيضا كما سنأتي في الحديث في القسم التاريخي في ليالي قادمة، تم المنع الرسمي لقضية التدوين بالكامل. قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا. هذه كتابة لكتاب لأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. شنو هذا الأمر اللي تم على أثره أن يمنع الكتابة عنه؟ واضح، هذا ما يحتاج لفلسفة كثيرة. اقرأ ذيل ما قاله رسول الله: أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا، ثم اطوي الصفحة وروح إلى حديث الثقلين: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. هذا الذيل وهذا الذيل يتساويان، فيتبين ماذا كان يريد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتب. حديث النبي هذا يأخذ بعنق ذلك الحديث، وهذا يشرح ذاك ويبينه، ولذلك صار منع. يعني لو قال النبي تعالوا أكتب لكم كتاب مثلا عن استحباب أكل التمر ما حد كان يقول له شيء، لكن كتاب لن تضلوا من بعده أبدا يساوي حديث الثقلين اللذين لن تضلوا من بعدهما أبدا. لكن كما قال ابن عباس: وكان يضرب على فخذه باكيا متأسفا متألما الرزية كل الرزية يوم حال بين رسول الله وبين كتابة ذلك الكتاب. وبالفعل فاطمة الزهراء شرحت شنو هذه الرزية، قالت: ثم احتلبوا طلاع القعب دما عبيطا وذعافا ممقرا مبيدا، وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم، يدع فيئكم زهيدا وحبكم حصيدا، فيا حسرة عليكم وأنا بكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون. وفعلا ها أنت ترى هذه الأمة من مستنقع إلى مستنقع أسوأ، فيها كل الخير كمواد خام، ولكن أنت تراها في قعر القائمة علما عملا أخلاقا. ليش؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كان أول افتتاحية لهذه الأمة أنعدت على عترة النبي المصطفى فقتلتهم شر قتله. هذا سبطه الحسين، فلذة كبده ومهجة نفسه، قتل قتلة لم نسمع بمثلها أبدا، حتى أوطأ الخيل صدره وظهره. هذا ابن فاطمة، هذا ابن فاطمة، ابن بنت رسول الله، ابن من أخرجكم من الظلمات إلى النور. هذا جزاء رسول الله صلى الله عليه وآله. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا متى ترانا ونراك، ليلة جمعة سيدي يا صاحب العصر، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى، أترانا نحف بك وأنت تأم الملا، وقد ملأت الأرض عدلا. أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلا؟ أين المنصور على من اعتدى عليه، على من افترى عليه واعتدى؟ سيدي متى الظهور؟ متى يأذن الله لك بالفرج؟ قال التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريع، ضاقت النفوس ووجلت القلوب وبلغت الحناجر. فنسأل الله أن يعجل في فرجه وأن يسهل مخرجه وأن ينصره نصرا عزيزا. نذكر هذا عن إمامنا صاحب العصر والزمان، ونزور جده الحسين بزيارته المنسوبة إليه زيارة ناحية، حتى نستشعر مقدار ألم الحجة بمصاب الحسين عليه السلام، وهو القائل: فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما، حزنا عليك وتأسفا على ما دهاك يا سيدي. هاش عندك من زيارة خبرنا؟ يقول: السلام على العيون الغائرات، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على البدن السليم، السلام على الخد التريب، السلام على الثغر المقروء، السلام على الثغر المقروع بالقضيب. لم يتحمل بعضهم هذا المشهد، قالوا: ارفع عصاك عن ثغر طالما رأيت رسول الله يقبله، بعد ماذا تقول الزيارة في وصف ما جرى على الحسين وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض شمالك ويمينك وأسرع جوادك إلى الخيام محمحما داعيا في الرواية تقول كان ينادي الفرس الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها عطشانا كأن النساء فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا خرجنا من الخدور على الخدود لا طمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات فواحدة تحنو على تضمه وأخرى عليه بالرداء تظل وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما أقدنا لها ليس تعقل يا شاعر وين زينب قال وأخرى وجاءت لشمر زينب ابنة فاطمة تخاطبه في أمره وتعذله أيا شمر هذا حجة الله في الورى أعد نظرا يا شمر لو كنت تعقل نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم ومرضى المؤمنين واكشف اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.